إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى 11 مساء حسب التوقيت المحلي، وذلك على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى موجتي FM الأولى بذبذبة مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، والثانية بذبذبة مقدارها 105 ميجا هرتز في البصرة. من إذاعة العراق الحر نحييكم مستمعينا الأعزاء أجمل تحية، وهذه دعوة لمتابعة فقرات برامجنا ليوم الاثنين. بداية ننتقل إلى الزميل فارس عمر في استوديو الأخبار لمتابعة نشرة الأخبار التي تأتيكم على الهواء مباشرة، فإلى هناك.
مستمعينا الكرام، طاب مساؤكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. أعلن اليوم الاثنين عن تأجيل زيارة رئيس الوزراء إبراهيم الجعفري لإيران التي كانت مقررة يوم غد الثلاثاء. ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية إسنا عن سفير العراق في طهران محمد عباس الشيخ أن الزيارة التي كان من المقرر أن يقوم بها الجعفري في 12 من تموز ستجري في نهاية الأسبوع الحالي دون أن يحدد موعدها. ولكن السفير أضاف أن 9 من وزراء حكومة الجعفري سيصلون إلى طهران يوم غد الثلاثاء تمهيدا لزيارة رئيس الوزراء. وكان العراق وإيران وقعا مؤخرا خلال زيارة وزير الدفاع سعدون الدليمي عددا من الاتفاقيات حول التعاون العسكري والأمني بين البلدين. قال وزير الخارجية هوشيار زيباري أن عناصر من بقايا النظام السابق كانوا وراء خطف السفير المصري إيهاب الشريف وقتله بعد حوالي أسبوع. ودعا وزير الخارجية في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين الدول العربية والإسلامية ودول العالم الأخرى إلى عدم الالتفات إلى هذه الأعمال وإرسال مبعوثيها إلى العراق دون تأخير. وقال زيباري أن رسالة العراق إلى دول العالم هي الرد على هذه الاعتداءات بالمضي قدما في إرسال سفرائها إلى بغداد ورفع التمثيل الدبلوماسي مع الحكومة العراقية. وأكد وزير الخارجية أن العراق قادر على حماية الدبلوماسيين الأجانب في بغداد بإمكاناته الذاتية. وقال زيباري:
الحكومة العراقية قادرة وبإمكانياتها و قدراتها ومصادرها أن توفر هذه الحماية إلى جميع السفراء أو جميع السفارات والدبلوماسيين العاملين في العراق بدون الاعتماد على أي جهة أخرى.
وأشار وزير الخارجية إلى وجود 45 سفارة وبعثة دبلوماسية أجنبية في بغداد بعضها داخل المنطقة الخضراء. وقال زيباري أن العراق قادر على توفير الأمن لتلك السفارات الواقعة خارج المنطقة الخضراء. قتل 9 جنود عراقيين في هجومين، 7 منهم في هجوم شنه مسلحون على حاجز تفتيش للجيش العراقي في مدينة الخالص، فيما قتل جنديان في هجوم بسيارة مفخخة بعد حوالي ساعة على الهجوم الأول عندما توجهت تعزيزات عسكرية إلى مكان الحادث. وفي بغداد عثر على جثث 6 جنود عراقيين يبدو أنهم قتلوا خنقا، وعلى 3 جنود آخرين في حال خطرة. ونقلت وكالة الصحافة الألمانية عن مصادر طبية في مستشفى اليرموك التعليمي أن القتلى 6 كانوا يرتدون ملابس عسكرية، وقد أدخل 3 الآخرون إلى غرفة العناية المكثفة. وفي محافظة نينوى قال الجيش الأمريكي أن 14 مسلحا قتلوا في اشتباكات متفرقة خلال اليومين الماضيين في مدينة تل عفر غربي الموصل. وفي محافظة الأنبار أعلن الجيش الأمريكي في بيان اليوم الاثنين عن مقتل 2 من جنوده في مدينة هيت، وأشار البيان إلى مقتل الجنديين في قصف بقذائف الهاون يوم الأحد. وأفادت وكالة أسوشيت بريس أن 1753 جندياً أمريكياً على الأقل يكونون قد قتلوا في العراق منذ آذار عام 2003 حتى يوم أمس الأحد. من المقرر أن تناقش الجمعية الوطنية هذا الأسبوع مشروع قانون لإعادة تنظيم المحكمة الخاصة التي شكلت لمحاكمة صدام حسين وأركان حكمه. وقال نائب رئيس الجمعية الوطنية حسين الشهرستاني أن القراءة الأولى لمشروع القانون ستكون في 20 تموز. ونقلت وكالة فرانس بريس عن عضو اللجنة القضائية للجمعية الوطنية مريم الرئيس أن مشروع القانون المقترح سيكون شاملا بحق. وأعربت الرئيس عن الأمل بإجراء محاكمة صدام حسين قبل موعد الاستفتاء على الدستور الجديد في منتصف 1 تشرين القادم. وقالت الرئيس أن مشروع القانون يعالج الثغرات الممكنة في النظام الأساسي للمحكمة أو أي عناصر تتعارض مع القانون العراقي. أحياء البوسنيون الذكرى 10 لمجزرة سربرانيتسا التي قتل فيها نحو 8000 من مسلمي البوسنة على أيدي القوات الصربية في 1995. وقال رئيس المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة في لاهاي ثيودور ميرون الذي حضر المراسم التي أقيمت بالمناسبة أن جريمة سربرانيتسا واحدة من أبشع الفظاعات التي ارتكبت في العالم، مشددا على ضرورة تقديم المسؤولين عنها إلى العدالة. وأشار ميرون إلى أن مجزرة سربرانيتسا هي أكبر جريمة قتل جماعي بعد الحرب العالمية الثانية صنفتها محكمة لاهاي في عداد جرائم الإبادة. أعلن الجيش الأمريكي اليوم الاثنين عن العثور على جندي أمريكي كان في عداد المفقودين ميتا في شرق أفغانستان بعد أن قتل 2 آخران وأنقذ 3. وأشار بيان صادر عن الجيش الأمريكي في أفغانستان أن الجندي الأمريكي قتل في اشتباك مع مقاتلي طالبان. بهذا تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها من إذاعة العراق الحر.
سيداتي وسادتي، سنتابع الآن آخر الأخبار والتطورات السياسية المتعلقة بالملف العراقي، وذلك عبر ملف العراق الإخباري الذي أعدته لهذا اليوم وتقدمه لكم ميسون أبو الحب.
مستمعي الكرام، أهلا بكم في ملف العراق. من العناوين الرئيسية: وزير الخارجية هوشيار زيباري يدعو سفراء الدول العربية والإسلامية والدول الأخرى إلى إرسال مبعوثيها الدبلوماسيين إلى بغداد. عمان تحتضن مؤتمرا للمانحين الأسبوع المقبل بهدف متابعة جهود الإعمار. ومحافظ البصرة يدعو إلى حصول المحافظة على حصة منصفة من عوائد النفط. في الملف محاور أخرى وتفاصيل في الحال. تفاصيل ملف العراق من إذاعة العراق الحر. حث العراق على لسان وزير الخارجية هوشيار زيباري الدول العربية والإسلامية ودول العالم إلى عدم الالتفات إلى جريمة قتل رئيس البعثة المصرية في العراق الأسبوع الماضي وعدم تأجيل إرسال مبعوثين لها إلى بغداد. زيباري قال أن الرد على هذه الهجمات سيكون بالاستمرار في إرسال سفراء إلى بغداد، ثم أكد أن العراق قادر على حماية السفارات ومسؤولي البعثات الدبلوماسية دون حاجة إلى أي جهة أخرى، واعتبر ذلك من واجب الحكومة العراقية.
رسالتنا إلى سادة السفراء والدبلوماسيين أنه الرد على مثل هذه الهجمات والتهديدات وعمليات الابتزاز والتخويف هو المضي قدما في إرسال الدبلوماسيين والسفراء إلى بغداد ورفع درجة التمثيل الدبلوماسي لهم مع الحكومة العراقية.
زيباري قال أيضا أن هدف الهجمات على الدبلوماسيين هو التأثير على العلاقة بين العراق والدول العربية والإسلامية.
الهدف من وراء هذه الهجمات اللي استهدفت السفير المصري الراحل والقائم الأعمال البحريني والسفير الباكستاني كان لقطع تواصل العراق مع الدول العربية والإسلامية.
زيباري أثنى أيضا في مؤتمر صحفي عقده اليوم في بغداد على الدول التي أبدت رغبة في تحدي المخاوف الأمنية بعد مقتل الدبلوماسي المصري، وقال إن مصر وروسيا والبحرين والأردن أبدت كلها رغبة في إرسال دبلوماسيين كبار إلى بغداد، ثم نفى أن يكون المبعوث المصري إيهاب الشريف قد أجرى اتصالات مع متمردين، كما أوردت ذلك بعض وسائل الإعلام، مضيفا أنه ورغم إعلان تنظيم القاعدة مسؤوليتها عن مقتل الشريف فإنه يعتقد شخصيا أن عملية القتل جرت على يد بقايا نظام صدام حسين. أواصل فقرات ملف العراق من إذاعة العراق الحر. نفى رئيس وزراء أستراليا جون هوارد اليوم أن تكون هناك خطط حالية لزيادة عدد القوات الأسترالية في العراق. تقرير نشرته صحيفة ساندي تايمز في لندن ذكر أن الحكومة البريطانية بزعامة رئيس الوزراء توني بلير تفضل أن تتسلم أستراليا قيادة القوات في جنوب العراق. جون هوارد رئيس وزراء بريطانيا نفى أن تكون محادثات قد جرت بين وزارتي الدفاع البريطانية والأسترالية حول هذا الموضوع، غير أنه لم يستبعد زيادة عدد القوات الأسترالية في العراق. يذكر أن لأستراليا 450 رجل في محافظة المثنى يقومون بحراسة 550 مهندسا عسكريا يابانيا، لبريطانيا 1000 رجل في البصرة حيث يقع مركز قيادة محافظات الجنوب الأربعة. يذكر أن هوارد سيلتقي بلير في وقت لاحق من هذا الشهر، وقد نفى أن تكون أستراليا قد تلقت طلبا رسميا من مسؤولي الدفاع البريطانيين لإرسال قوات إضافية إلى العراق. وزير دفاع أستراليا روبرت هيل نفى هو الآخر أن تكون الحكومة البريطانية قد طلبت من بلاده تسلم القيادة في جنوب العراق. ينعقد في العاصمة الأردنية الأسبوع المقبل مؤتمر للمانحين في محاولة لإعطاء زخم جديد لأعمال الإعمار في العراق. يشارك في هذا المؤتمر الذي يستمر يومين اعتبارا من 18 مقبل ممثلو أكثر من 60 بلدا ومنظمة دولية بينها البنك العالمي والأمم المتحدة حسب ما ورد في بيان أصدره منظمو المؤتمر. هذا الاجتماع الخاص بالصندوق الدولي لتسهيلات الإعمار هو الرابع منذ اجتماع المانحين في مدريد في تشرين الأول من عام 2003، وهو يأتي بعد شهر من انعقاد المؤتمر الدولي في بروكسل في حزيران الماضي الذي حث المجموعة الدولية على إظهار كرم أكبر إزاء العراق. جاء في البيان أن مؤتمر عمان من المتوقع أن يتابع الدعم الذي عبرت عنه المجموعة الدولية لعملية الانتقال السياسي في العراق وإعطاء دفعة لجهود الإعمار. الأردن يستضيف هذا المؤتمر وسترأسه كندا، ومن شأنه أن يستعرض التقدم الذي تم تحقيقه حتى الآن والدروس التي تم استخلاصها من نشاطات الإعمار في العراق حتى الآن. من شأن الحكومة العراقية أن تعرض على المشاركين إنجازاتها وأولوياتها، كما ستناقش معهم كيفية تنسيق الجهود من أجل دفع عجلة الإعمار. البيان نقل عن برهم صالح وزير التخطيط قوله أن مؤتمر عمان سيكون فرصة لتعزيز الشراكة من أجل العراق. طالب محافظ البصرة محمد مصبح الوائلي بحصة منصفة من عوائد النفط للمحافظة، قائلا أن عدم تحقيق هذا الطلب قد يؤدي إلى تصاعد مشاعر انفصالية حسب ما نقلت وكالة فرانس بريس. المحافظ قال أن صبر أبناء الجنوب المحرومين من ثرواتهم لن يدوم إلى الأبد. حسب وزير النفط إبراهيم بحر العلوم، أغلب إنتاج العراق من النفط مصدره حقول الجنوب. محافظ البصرة طالب أيضا بسلطات أوسع على صعيد المحافظات والأقاليم، ثم قال أن محافظة البصرة تمنح فترة 3 أسابيع لتلبية هذه المطالب، وحذر من التعامل مع هذه المطالب بعدم اهتمام، قائلا أن نتائج ذلك ستكون سلبية على الحكومة المركزية، غير أن المحافظ أنكر أنه يسعى إلى فصل البصرة عن بقية أنحاء البلاد، ولم يوضح ما سيفعله لو لم تلبي الحكومة المركزية هذه المطالب في الموعد المحدد. تقرير آخر بثته وكالة رويترز للأنباء ذكر أن شخصيات سياسية شيعية دعت يوم السبت الماضي إلى حكم ذاتي في جنوب العراق. الوكالة نقلت عن باقر التميمي أحد الشخصيات المعروفة في مجال المطالبة بالحكم الذاتي في الجنوب قوله أن المطالب تتضمن إنشاء برلمان وحكومة إقليميين. مراسل إذاعة العراق الحر في البصرة تابع لنا بدايات هذه المطالب.
بالنسبة إلى هذا الموضوع القضية ليست جديدة تماما. بعد سقوط النظام ظهرت أنواع من الآراء حول استقلالية الأقاليم كأن يكون هناك إقليم مستقل للجنوب، وبالفعل كان هناك تجمعات لبعض العشائر أو مؤتمرات نقدر نسميها انعقدت بالناصرية وانعقدت أيضا بالبصرة وبالعمارة. دعت هذه التجمعات العشائرية إلى مثل هذه الصيغة. بالنسبة إلى مجالس المحافظات نعم كانت هناك عدة اجتماعات انعقدت بهالاتجاه هذا، فانعقد اجتماع مجالس المحافظات مشتركة في ميسان مرة ثم في ذي قار ومرة في البصرة، وكان هدف الاجتماعات على ما يبدو هو خلق رؤية مشتركة. لا زالت هذه الرؤية ضمن الأطروحات اللي هي قيد الدراسة وما يعني انعلن عنها الشيء الرسمي الكامل، هذا عدا ما يعلن من تصريحات لمسؤول أو لآخر في الصحف.
مستمعي الكرام، بهذا ينتهي ملف العراق من إذاعة العراق الحر، أعدته وقدمته لكم ميسون أبو الحب.
ننتقل سيدتي وسادتي إلى بغداد، حيث ناقشت الجمعية الوطنية في جلستها الاعتيادية اليوم مسودة قانون الاستفتاء على الدستور، كما استمعت الجمعية إلى تقرير لجنة السيادة التي تشكلت مؤخرا في الجمعية الوطنية. في التقرير الآتي السيد دندار نجمان شفيق عضو كتلة التحالف الكردستاني في الجمعية الوطنية يتحدث لمراسلنا أحمد الزبيدي عن أبرز ما تم مناقشته في جلسة اليوم.
تصدرت مسودة قانون الاستفتاء على الدستور والذي من المقرر أن يجري في 15 من شهر تشرين الأول القادم، تصدرت القضايا التي نقشت في جلسة الجمعية الوطنية لهذا اليوم الاثنين. هذا ما أكده لإذاعتنا عضو كتلة التحالف الكردستاني ديندار نجمان شفيق، مضيفا أن الجمعية استمعت أيضا إلى التقرير الأولي الذي أعدته لجنة السيادة التي شكلت مؤخرا في الجمعية الوطنية.
الجمعية اليوم ناقشت مسودة قانون الاستفتاء الذي سيقدم إلى المفوضية العليا للانتخابات للاستفتاء على الدستور الدائم، وكانت القراءة أولية ستقرأ مرة ثانية يوم الأربعاء ثم تناقش من قبل أعضاء الجمعية ويصادق عليها بالتصويت ثم تقدم إلى المفوضية العليا للانتخابات لكي تتخذ إجراءاتها حول الاستفتاء على الدستور. النقطة الأخرى التي تم مناقشتها قراءة أولية هو لجنة السيادة، يعني لجنة السيادة قدمت تقرير أولي، صار هناك نقاش حول بعض المواضيع منها يعني جدولة الانسحاب القوات المتعددة الجنسيات من العراق، جاهزية وبناء القوات الجيش والشرطة العراقية، تم مناقشة هذا الموضوع من قبل الجمعية. ثم كان هناك أعتقد تقرير لجنة الأسرة والمرأة، بالبرنامج أكو تقرير لجنة العشائر، هذا الذي سيتم مناقشته اليوم في جلسات الجمعية.
برغم الأحداث التي يمر بها العراق حاليا، لكن نرى هنالك بعض البرود من قبل أعضاء الجمعية حول النقاط الساخنة والقضايا الساخنة، منها مثلا حماية مراكز التطوع إلى آخره من الأمور. لماذا لم تناقش مثل هذه المواضيع في الجمعية الوطنية؟
هذه الأمور يعني إجرائية المفروض أن تقوم بها الحكومة، يعني الوزارات المختصة، يعني حماية هذه الأماكن. هو مع الأسف يعني هذه المراكز مراكز تطوع استهدفت عدة مرات من قبل الإرهابيين وسببت يعني حالات من المأساة يعني في العراق، يعني في الحلة احنا كما يعني تعلمون يعني حدث في أربيل، حدث يعني لبعض هذه مهمات، والجمعية من جانبها ناقشت الموضوع ووجهت توجيهات إلى الحكومة للاهتمام. هذه يعني مواضيع إجرائية عندما تثار من قبل الأعضاء، يعني ربما يتم يعني استضافة السيد وزير الداخلية للتباحث معه حول هذا الموضوع. هو فعلا من المواضيع المهمة يعني، والمفروض أن الوزارة الداخلية تتخذ إجراءات لحماية هذه المناطق حتى لا تتكرر هذه الحوادث والمآسي في مراكز التطوع.
ماذا عن اختيار مكان مناسب للجمعية؟ حتى الآن لم يتم اختيار مكان مناسب للجمعية، وبعض أعضاء الجمعية يشتكون من هذا الموضوع، ماذا بهذا الشأن؟
الجمعية الوطنية شكلت لجنة في حينها للبحث عن مكان، وتم الاتفاق واتخذ قرار من الجمعية الوطنية بأن تكون بناية مجلس الأمة هي أصلا يعني مبنية لمجلس الأمة، أن تكون هي يعني بناية الجمعية الوطنية. لكن كما تعلمون هذه البناية مشغولة من قبل وزارة الدفاع وبعض يعني المناطق فيها والغرف فيها مشغولة من قبل القوات المتحددة الجنسية. شكلنا لجنة للتحاور مع وزارة الدفاع ومع القوات المتحددة الجنسية من أجل إخلاء البناية. هناك حوار مع الحكومة حول هذا الموضوع، ولحد الآن يعني أنا غير متفائل بأنه سيتم إخلاء البناية. وزارة الدفاع تشعر أنها بحاجة إلى هذه البناية، وهناك أجهزة يعني تقنية منصوبة يعني في البناية، ومن الصعب يعني تحويلها إلى بناء أخرى. لكن الحوار يعني مستمر بيننا وبين الحكومة حول هذا الموضوع، ولحد الآن لم نصل لنتيجة يعني حاسمة حول هذا الموضوع. اللجنة المختصة مكلفة بمتابعة هذا الموضوع.
باعتباركم عضوا في لجنة كتابة الدستور أو لجنة إعداد الدستور، ما هي آخر مستجدات هذه اللجنة؟
اللجنة كما تعلم شكلت لجان فرعية لأبواب الدستور. أكثر اللجان يعني تقريبا أنهت أعمالها وقدمت تقاريرها إلى يعني هيئة الرئاسة في اللجنة الدستورية. الآن هناك بعض حوارات حول بعض المسائل التي فيها بعض الملاحظات بعد يعني مجيء الأخوة يعني العرب السنة وإضافتهم إلى اللجنة الدستورية. شكلنا لجنة حوار لكي تتحاور مع الأخوة العرب السنة حول بعض الخلافات حول موضوع الفدرالية وشكل يعني الدولة، والآن مستمرين وهناك تقدم في هذا المجال.
أحمد الزبيدي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر.
الشامية حلوة يا البغدادية.
مستمعينا الكرام، هناك المزيد من التقارير والمتابعات الإخبارية حول الشأن العراقي ستستمعون إليها ضمن فقرات برامجنا، لكن بداية نبقى مع ميسون أبو الحب لنتعرف على آخر التطورات الأمنية التي شهدتها الساحة العراقية، وذلك عبر ملف العراق الأمني لهذا اليوم.
مستمعي الكرام، أهلا بكم مجددا في ملف العراق الأمني الذي نعتمد فيه على تقارير مراسلينا في مختلف المحافظات. في محافظة ديالى قتل 9 جنود كانوا في نقطة تفتيش قرب الخالص، وانفجرت سيارة مفخخة قرب جامع، هذا إضافة إلى حوادث أخرى.
على الرغم من الهدوء النسبي الذي شهدته مدن محافظة ديالى، إلا أن وتيرة الأعمال العسكرية التي تنفذها الجماعات المسلحة بدأت بالارتفاع. وأعلن مصدر أمني أن 9 أشخاص من أفراد الجيش العراقي الذي كانوا ضمن مفرزة في نقطة السيطرة الواقعة جنوب مدينة الخالص قتلوا قسم منهم نحرا، ودمرت النقطة على يد مسلحين مجهولين. قاموا صباح اليوم الاثنين بهجوم مسلح ضد نقطة السيطرة. وأضاف المصدر أن سيارة مفخخة كانت متوقفة بالقرب من جامع السامرائي في الخالص انفجرت، استهدفت دورية للجيش العراقي وأسفر عن جرح 7 أشخاص من بينهم 3 من أفراد الحرس الوطني وامرأة ومدنيين وعطب آلية. وقامت على الفور القوات الأمنية العراقية والمتعددة الجنسيات بتطويق المناطق التي جرت فيها الأحداث وأغلق طريق بعقوبة الخالص. وعلى صعيد متصل قتل 3 أشخاص وجرح آخر من أفراد دورية للجيش العراقي في مدينة بورز إثر انفجار عبوة ناسفة كانت مزروعة وسط المدينة. وفرضت بعد ذلك القوات الأمنية العراقية والمتعددة الجنسيات حصارا أمنيا على المدينة، وبدأت بمداهمة وتفتيش جور سكنية والبساتين الواقعة بمحور المدينة بحثا عن مشتبه بهم. ومن جانب آخر تعرضت قاعدة عسكرية أمريكية في بلدروز لقصف مدفعي مجهول المصدر، حيث سمعت أصوات انفجارات قوية في محور المعسكر، ولم نتمكن من معرفة المزيد من التفاصيل عن القصف. كما جرت مداهمات لمنطقة السنسل في مدينة المغدادية، وتم اعتقال عناصر يشتبه بتنفيذها عمليات عسكرية ضد المؤسسات الأمنية العراقية والمتعددة الجنسيات. سالم حسين، إذاعة العراق الحر، بعقوبة.
من بعقوبة ننتقل إلى الموصل، حيث وقع حادث إطلاق نار على مواطنين، كما وقعت اشتباكات وأدى الحادثان إلى سقوط عدد من الضحايا. تفاصيل أخرى في التقرير التالي.
قامت مجموعة مسلحة مجهولة كانت تستقل سيارتين من نوع أوبل بإطلاق النار على 3 من المواطنين الكرد في حي باسم حي الحدباء، وكان بين 3 أحد كوادر الحزب الديمقراطي الكردستاني يدعى محمد صالح، وقتل 3 في الحال. هذا وكان أحد كوادر الحزب نفسه باسم أحمد زيوكي يعمل في حقل الإعلام قد قتل أمس. من جانب آخر وعلى صعيد ذي صلة بالأوضاع الأمنية في الموصل، وقعت اشتباكات مسلحة في مناطق متفرقة منها. الاشتباك المسلح الذي وقع بين مفارز لقوات الشرطة العراقية المحلية ومجموعات مسلحة مجهولة في حي باسم حي نور، والذي أسفر عن مقتل 2 من أفراد الشرطة، فيما لم تعرف فيما إذا كانت هنالك خسائر في صفوف الجماعات المسلحة. وبالقرب من حي باسم البلديات وقع اشتباك مسلح آخر بين الجنود من الجيش العراقي الجديد وبين الجماعات المسلحة، تمخض عن جرح 3 من المدنيين بينهم امرأة. وفي حي الحدباء أيضا انفجرت عبوة ناسفة زرعها مجهولون، وأدى انفجارها إلى مقتل 5 أفراد من عائلة واحدة، وذلك عن طريق الخطأ. وعلى امتداد نهار اليوم سمع دوي انفجارات وأصوات عيارات نارية متقطعة. أحمد السعيد، إذاعة العراق الحر، الموصل.
مستمعي الكرام، بهذا ينتهي ملف العراق الأمني، شكرا للمتابعة.
في الصبح للمذياع تعنى واسمع، والله العراق الحر منكم فلش بقى.
إذاعة العراق الحر. هذه إذاعة العراق الحر. مستمعينا الأعزاء، نجدد لكم التحية ونرحب بكم ثانية مع هذا الاستعراض السريع لفقرات برامج إذاعة العراق الحر ليوم الاثنين، فأهلا ومرحبا بكم. بعد قراءتي لهذا الاستعراض ستتابعون جولة جديدة على الصحف العربية برفقة أياد الجيلاني، بعدها ننتقل إلى بغداد ليطالع لنا نبيل الحيدري الصحف العراقية الصادرة هذا اليوم، وسننهي الساعة مع الكاتب العراقي خالد القشطيني وحلقة من برنامجي الأسبوعي أيام الخير. أما ديار بامرني فستلتقونه في برنامج حقوق الإنسان الذي سيأتيكم قبل ختام الساعة الثانية، وفيها سنتعرف على الجمعية العراقية لحقوق الإنسان في الدنمارك، كما ستلتقون أسماء السراج في حلقة جديدة من برنامج قضاياها، وحلقة هذا الأسبوع ستكون عن الحقوق الدستورية للمرأة العراقية والتحديات التي تواجه تثبيت هذه الحقوق. وضمن فقرات برامجنا المعدة للساعة الرابعة ستستمعون إلى الشعر الشعبي، وذلك مع فالح الدراجي وحلقة من برنامجه الأسبوعي مواويل الشعر. كما ستتضمن فقرات بث إذاعة العراق الحر هذا اليوم تقديم عدد من التقارير التي وفانا بها مراسلنا من داخل العراق وخارجه، حيث سنواصل متابعتنا لجلسات الجمعية الوطنية العراقية، وسنتعرف عن كثب على المواضيع التي تمت مناقشتها في جلسة هذا اليوم، وذلك من خلال لقاءات مع أعضاء في الجمعية الوطنية. كما ستستمعون إلى مقابلات خاصة بإذاعتنا مع مسؤولين عراقيين وشخصيات سياسية تتناول قضايا عدة، منها الفساد الإداري والدستور العراقي، بالإضافة إلى متابعة وتحليلات سياسية ومتابعة للمؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري، واللقاء الصحفي مع وسائل الإعلام الذي عقده الناطق الإعلامي باسم السفارة البريطانية في بغداد. مستمعينا الكرام، هذه سمير علي مندي ومع المخرج ديار بامرني، نتمنى لكم أوقاتا ممتعة ومفيدة مع فقرات برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم، وأهلا ومرحبا بمستمعي إذاعتنا في كل مكان. سيداتي وسادتي، الآن أدعوكم لمتابعة جولة جديدة على الصحف العربية وما كتبته عن الشأن العراقي، والتي تابعها لنا الزميل أياد الجيلاني.
مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ضمن هذه المرحلة من جولتنا على الصحافة العربية سنتوجه أولا إلى العاصمة البريطانية لنطالع ما نشرته الصحف اللندنية من عناوين رئيسية وتقارير ومقالات رأي في الشأن العراقي. 27 قتيلا وأكثر من 50 جريحا في 3 هجمات انتحارية في بغداد وكركوك والموصل، وانتحاري من تنظيم الزرقاوي فجر نفسه في حشد أمام مركز للتطوع في الجيش العراقي. الجعفري ينفي وجود اتصال للشريف مع الجماعات المسلحة، والقاهرة تؤكد أهمية الوجود الدبلوماسي العربي في العراق. في استطلاع للآراء حول الدستور والحكومة الانتقالية، العراقيون لا يؤيدون إلغاء عقوبة الإعدام ويريدون قضاء مستقلا وحماية لحقوق الإنسان. الأردن يغلق معبره الحدودي الوحيد مع العراق ليلا بسبب عدم وجود حركة سفر. سيداتي وسادتي، نطالع اليوم في صحيفة الشرق الأوسط اللندنية مقالا بعنوان العراق، العنف المسلح وبوادر التغيير، للكاتب جابر حبيب جابر، يعتبر فيه أن الحرب في العراق تحولت من حرب تحرير وطني إلى حرب ضد حكومة منتخبة وضد عملية سياسية، فيما بدأ يتسع حجم المؤمنين بجدواها حتى من المناطق التي تشكل تقليديا المجال الحيوي للنشاط المسلح. وعلى مستوى الإقليم، فإن أكثر دول المنطقة باتت تدرك أخيرا بأن عليها أن تكف عن دعم عدم الاستقرار، وأن تشدد من مراقبة قنواتها الرسمية وغير الرسمية الفاعلة في هذا الاتجاه. هذا الإدراك سواء جاء نتيجة الضغط الأمريكي أو أنها بدأت تشعر بفداحة اللعبة التي سترتد عليها، حيث أن هذه الجماعات هي ليست للتوظيف، بل لها مشروعها الخاص الذي يتناقض أصلا مع كل أنظمة المنطقة، أو إدراكا بأن التطور السياسي في العراق يتنامى ويترسخ، وأن العنف سيكون معرقلا ولكن ليس مانعا لهذا التطور. وأخيرا، والتأخير هنا ليس في التسلسل بل في الأهمية، إذ ربما بسبب أن هذه الدول استشعرت حجم الدمار والخراب والنزيف الذي يعيشه العراقيون، بدأت تتعاطف مع أمانيهم الذبيحة. مستمعين الأعزاء، أما صحيفة الحياة اللندنية فنشرت اليوم مقالا بعنوان عداء النخبة العراقية للثقافة للكاتب خالد المعالي، ينبه فيه إلى أن ما من أعلنت التشكيلة الحكومية الانتقالية الجديدة حتى سلمت وزارة الثقافة وبحسب المحاصصة الطائفية إلى نور الراوي، وهو ضابط شرطة سابق وتاجر للعلف الحيواني، وقد عين الراوي في الوزارة من يثق بهم، وبالطبع جاء بطاقمه الخاص من ضباط شرطة سابقين، أي من منتسبي وزارة الداخلية، وهذه حالة كان يحلم بها صدام حسين حتما عام 1968. ويمضي الكاتب إلى أن الثقافة لا تصنعها الدول بالتأكيد، فمن يصنعها هم المثقفون أنفسهم. الدولة يمكنها أن تسهم سلبا أو إيجابا في إنعاش طراز معين من الثقافة بالتعاون مع مؤسسات حكومية، وبشكل خاص بالتعاون مع المؤسسات الأهلية، وهي نتاج تحول اجتماعي وشهادة عليه، وهي منجز فردي بالدرجة الأولى. فأين هي المؤسسات الحكومية التي يمكن أن تسهم في هذا الأمر؟ أين هي المؤسسات الأهلية؟ أين هي دور النشر والمؤسسات الصحفية المستقلة التي يمكن أن تسهم في إعادة البناء الروحي للعراق اليوم؟
والآن مستمعينا الكرام، ننتقل إلى بغداد لنتابع أبرز ما تناولته الصحف العراقية الصادرة هذا اليوم.
طالباني يتهم الجعفري بتجاهل الكرد في إدارة الدولة، ورئيس الجمهورية يقول كركوك تحل بالتوافق والحكمة، وندرس تعيين محافظ تركماني. تأجيل زيارة الجعفري لطهران إلى يوم السبت، وفرنسا مصرة على بقاء سفيرها في بغداد. استهداف للمواطنين في بغداد وكركوك، استشهاد وجرح أكثر من 70 مواطنا. كانت تلك بعضا من عناوين جريدة بغداد لهذا اليوم. وعلى خلفية عمليات التفجير الإرهابية التي يتعرض لها العراقيون، كتب عادل عبد الله في جريدة الصباح: لا تعلم العراقيين فإنهم أعلم. يقول عادل عبد الله: لا يفجر العراقي نفسه ولا يرتضي لأحد من العالمين أن ينتصر له على وفق لعنة التفجير هذه، لا لأن المضحي لأجله قد غدا الآن هو الضحية الوحيدة المعلنة، بعد أن لم تعد غاية الإرهاب بحاجة إلى التذرع بأسباب عقائدية أو قومية للنيل منه، ولا لأن أرضه الآمنة قد غدت بالوافدين لها مرتعا لعنف السيارات المفخخة ونحرها أضاحي للشياطين، بل لأن العراقي الجديد يريد أن يفكر في خلاصه وتعيين مصيره ومستقبله بيديه، لكن أنى له ذلك وأرتال سياراتكم المفخخة وأحزمتكم الناسفة وعبواتكم المخبأة بعناية تقطع الطريق عليه كل يوم. لا تعلموا العراقيين كيف ينتصرون لأنفسهم لأنهم أعلم، فعودوا أيها الأشقاء الغيورون إلى أماكنكم، فإن في حكمة العراقي ما يغنيه عن طيشكم. هكذا يخاطب عادل عبد الله في جريدة الصباح من يدفع بالإرهاب إلى العراقيين. ومن رأيه ننتقل إلى جريدة الاتحاد، ومن عناوينها: الجمعية الوطنية تناقش تقريري الزراعة والتربية والتعليم، والجعفري ينفي علمه بإجراء السفير المصري السابق لأي حوار مع المسلحين لح يوقع اتفاقية تشجيع الاستثمار مع الولايات المتحدة. وفي الاتحاد كتب عبد المنعم الأعسم تحت عنوان نظرية أخرى تترنح، يقول الأعسم: أصحاب النظرية الإقليمية الشائعة التي تقول دع الأمريكان يتخبطون في العراق لن نساعدهم حتى لو أدى ذلك إلى انهيار الدولة العراقية وتحولها إلى مفرخة للإرهاب الدولي، بدأوا يجنون الثمن العلقم لهذه النظرية فلم يتمكنوا من تخفيف الضغوط الأمريكية من حولهم، وهو الأمر الذي منوا النفس به، كما أنهم لم يكونوا بمأمن عن شظايا التفجيرات الهمجية التي تعصف في العراق، وصار حالهم حال الذي ضيع المشيتين. ويختم عبد المنعم الأعسم بالقول: الآن يشاء الإرهاب عبر الحدود أن يقول كلمته الفصيحة في هذا السياق: أنا الآن على أبواب الذين أحسن الظن بي وقاب قوسين أو أدنى من مخادعهم، وقد جاء أوان الحساب. من كلمة عبد المنعم الأعسم في الاتحاد إلى جريدة المدى ومن عناوينها: إنشاء مؤسسة عراقية أمريكية لترويج الاستثمار في العراق، وإطلاق اسم عبد الكريم قاسم بدلا من الغريري في شارع الرشيد. في المدى كتب صافي الياسري تحت عنوان الإرهاب ضد الدبلوماسية، معلقا على حادث مقتل السفير المصري في العراق، يقول الياسري: السفير المصري كان يمشي مطمئنا بين داره ومكتبه ينوي شراء صحفه اليومية منها بنفسه، وله الحق في الاطمئنان، فهو في بلد يطمئن إلى دينه وعقيدته وأعرافه، وهو بالتأكيد يسمي بغداد دار السلام، ويعرف أنها آوت ملايين المصريين في عقود السبعينيات والثمانينيات، وقامت بينهم وبين العراقيين علاقات لا يمكن فصمها بقرار حكومي كما أراد صدام، ولا بقرار إرهابي كما يريد إرهابي اليوم. هكذا كتب صافي الياسري في جريدة المدى، وبه نختم عرضا سريعا لصحافة هذا اليوم الاثنين. نبيل الحيدري، إذاعة العراق الحر، بغداد.
وبهذا مستمعينا الأعزاء نصل وإياكم إلى نهاية هذه الجولة الصحفية، شكرا لإصغائكم وعودة إلى بقية فقرات برامجنا.
هذه إذاعة العراق الحر.
أمشط لك حبيبي وامسح دموعك بديك. آه منك من جمالك حتى دمعك جاهلية. دلل عليا دلل دلل عليا يا هبة ربي من السماء واجمل هدي عيني عيني.
دلل عليا دلل دلل عليا
راح للعشرة أعد لك
واحد عشرة
شو تعال بوسني كم مرة بوسك حبيبي.
والآن مستمعين الأعزاء أدعوكم لسماع حكاية من العهد الملكي وذلك بصحبة الكاتب العراقي خالد القشطيني وحلقة جديدة من برنامجه الأسبوعي أيام الخير.
إذاعة العراق الحر من براغ. أيام الخير.
برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم خالد القشطيني.
دائرة النفقات في أيام الخير مقنن على المسؤولين إلى حد الفلس، وكثيرا ما كانت تجري مناقشات طويلة بشأن أتفه المبالغ، وهو ما حدث لصديقي السيد نجدة فتح صفوت عندما كان في وزارة الخارجية مسؤولا عن قسم الدعاية والصحف. فاجأه الفراش يوما لأن الوزير يريد مقابلته. استغرب من الطلب، فلم يكن من شأن الوزير أن يطلب من رئيس شعبة صغيرة أن يأتي إليه، لكنه ذهب. هذا أمر الوزير. فوجد معالي الوزير الشاب هندر في حالة عصبية. سأله: أنت مسؤول الصحف؟ قال: نعم أنا سيدي. فقال له: هل قرأت في الأيام الأخيرة جريدة الإيراكي تايمز، الأوقات البغدادية كما كانت تسمى، والتي كانت تصدر باللغة الإنجليزية؟ فأجابه بالنفي: لم يقرأها ولم يطلع عليها. زاد الوزير غضبا: كيف ذلك؟ أنت مسؤول الدعاية والصحافة في هذه الوزارة ولا تتابع ما تقوله الإيراكي تايمز؟ شتمون إخواننا العرب وأنت لا تدري؟ أجابه الأستاذ مجدد قائلا: من أين له أن يتابع ذلك؟ والجريدة إيراكي تايمز لا تصله مطلقا. الوزارة مشتركة بنسخة واحدة من الجريدة، وانت يا معالي الوزير تأخذ هذه النسخة الوحيدة. عجائب، قال له الوزير، يعني انت ما تقدر تشتري نسخة لنفسك وتقراها وتشوف اللي يكتبون فيها؟ أجابه نجدة فتح صفوت قائلا: معالي الوزير، أنا موظف صغير وراتبي محدود، يلا أدبر معيشتي. أنت اشتري الجريدة وخلي لي نسخة الوزارة إلي، وبعدين حاسبني على المكتوب فيها. لاحظ حتى وزير الخارجية أن في جواب الموظف شيء من المنطق والعدل. لم يقل له: كيف تجسر على هذا الكلام أو تتحدى وزيرك بهذا الجواب؟ أزل الأستاذ الشابندر رأسه في قنوط، ثم نادى على رئيس الحسابات. سأله إذا كان في مخصصات الدعاية في الوزارة ما يكفي من مبلغ لطلب نسخة ثانية من جريدة الإيراكي تايمز. فذهب رئيس الحسابات وفتح الدفاتر ودقق الأرقام، ثم قال للوزير: ممكن نحول لها مبلغا من المتفرقات، وهو ما جرى. فتم تخصيص نسخة ثانية من الإيراكي تايمز لمدير الدعاية والصحافة في الوزارة من جدول المتفرقات. ولكن نجدة صفوة عاد فسأل الوزير عن المسألة التي أفضت إلى هذه النعمة، نعمة تخصيص جريدة له. قال له الوزير: اسمع، هذه الجريدة مسيطرين عليها الإنجليز، يكتبون فيها ما يعجبهم، وما يعجبهم غير ما يعجبنا إحنا، وهي جريدة صادرة في العراق، وما تقوله يتحمل هذا البلد مسؤوليته. جرى كل ذلك الحوار والسؤال والجواب في أواخر الخمسينات، عندما كان المجاهدون الجزائريون يخوضون حربهم المصيرية ضد الاستعمار الفرنسي. وبالطبع كان العراق من أكثر الدول العربية تحمسا ومساندة لنضال إخواننا الجزائريين، كان يتبرع لهم بمبالغ سخية. وفي هذه الظروف لاحظ الوزير الشابندر أن جريدة الإيراكي تايمز كانت تشير للمجاهدين الجزائريين بكلمة ربلز، أي عصاة ريدين. طلب على الفور من مدير الدعاية والصحافة أن يتصل برئيس تحرير الجريدة ويلفت نظره إلى هذه الإساءة لمشاعر العراقيين وموقف الدولة والعالم العربي عموما، وهو ما كان. وبينما كسبت الجزائر هذا التصويب في صفة نضالها، كسب الأستاذ نجدة فتحي صفوت المخصصات اللازمة لشراء نسخة من هذه الجريدة. لا نذكر كم، يمكن 10 فلوس أو 20 فلس، وكلها لقاء وصل وذكر في الدفاتر، وربما مع موافقة من وزارة المالية وديوان الحسابات العامة. إيه نعم، فقد كان لكل شيء حسابه في تلك الأيام. أيام الخير، وضاع الحساب ويا اللي ضاع.
استمعتم إلى البرنامج الأسبوعي أيام الخير.
الشمس تتبدل.